في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. الشارح قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 400. وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بمعبد دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله. قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو
هذا باب من حق التوحيد، باب فرض التوحيد،
تفسير التوحيد
نعم.
كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث
تقدم في باب رحمه الله تعالى، تقدم في باب فرض التوحيد من كفر من الذنوب أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديث عبادة بن الصامت وفيه من شهد، ثم ذكر حديث عتبان قال: يبتغي بذلك وجه الله. ثم ذكر حديث أنس في الأخير قال: والترمذي وحسن حديث أنس: من لقي الله لا يشرك. قال في المسائل رحمه الله تعالى: من 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 نظر في هذا الحديث والذي بعده يعني حديث عتبان والحديث الذي بعده يعني حديث أنس عرف خطأ المغرورين. يريد بالمغرورين الذين يظنون بأنه يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله. فحديث عبادة قال: من شهد فقط شهادة، لكن هناك قيد في حديث عتبان قال: يبتغي بذلك، لابد من خلوص القلب، ما يكفي فقط نطق اللسان. في حديث أنس قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، ما جاء في الشهادة ولا جاء في الشيء بقلبي، أهم شيء عملك، ما يكون في عملك شيء في شرك بالله عز وجل. فدل على أنه قيد براءة الجوارح والأعمال والأقوال من الشرك بالله عز وجل، قيد لا بد من الإتيان به.
والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قلت: وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله،
وهذا رد على المرجية. والشيخ الإسلام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى اهتم بنقض مذهب المرجية أكثر من غيره من الأئمة، لأنه في عصره خرجت مقالات إرجائية، فخصوم دعوة شيخ الإسلام محمد الوهاب على طبقات وعلى دركات، فكان من أشرس الخصوم هم الذين يقرون بكلام الأئمة من قبل، فرحنا بهم لأنهم ما استطاعوا يردوا على الشيخ محمد الوهاب لما يقرر بأن هذا الأمر شرك، ما أحد يستطيع أن تجدت به من عند نفسك. سبقه العلماء حتى عبارة من اتخذ من دون الله عز وجل وسطاء وشفعاء يدعوهم ويسألهم الشفاعة، هذا قد نص به على العلم وذكرها في الإقناع وذكرها شيخ الإسلام تيمية ونص عليه في الفروع، فما استطاعوا أن يجدوا مسلكا على شيخ الإسلام محمد الوهاب في قضايا تقرير المسائل وما يسمى بتنقيح المناط. لكنهم هلكوا وشرقوا بمسألة تكفير الأعيان بماذا يكفر معين، وهذا أشد ما يكون من تكلم في ذلك داود بن جرجيس ومن أخذ عنه كعثمان بن منصور الذي كان في القصيم وهو متأثر من طلاب داود بن جرجيس. فأفرد الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه أكثر الردود، وفتح المجيد التزمه هو بعبارة وبمقاصد صاحب الأصل الذي هو سلمان بن عبد الله صاحب تفسير عز الحميد، ولكن في قرة عيون الموحدين انبرى شيخ الإسلام عبد الرحمن حسن شيخ الإسلام الثاني انبرى إلى قضية الإرجاء ورد المرجئة وتقرير شروط لا إله إلا الله التي نص عليها العلم وشرح أصل الدين وقاعدته، وكذلك في ردود على عثمان بن منصور وردود الشيخ عبد الرحمن حسن على عثمان بن منصور مجموعة في مجلد لطيف جمعت فيها كل ردود الشيخ عبد الرحمن حسن على عثمان بن منصور، لأنهم يقررون ما يستطيعون يخرجون عن كلام الحنابلة، وبعضهم كانوا من الحنابلة، عثمان بن منصور كان من الحنابلة، وداود بن جرجيس كذلك كان من الحنابلة، وعلماء الزبير أكثرهم من الحنابلة، فما استطاعوا أن يعني يحجبوا عن الناس ما نص عليه الحنابلة، لكنهم بدأ يدخل عليهم الإرجاء في قضية تكفير معين ومتى يكفر ومتى لا يكفر ويعذر ولا يعذر إلى غير ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك.
هذه كلها في المسائل ذكر الشيخ. نعم.
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بمعبد دون الله. الله فإن شك أو توقف.
اللي هو شطر لا إله إلا الله. شطر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شطرها الكفر بجميع من دون الله. وذلك عبارة نحن نذم التكفير ولا يجوز التكفير، هذه عبارة لا تجوز، لا يجوز إطلاق هذه العبارة. كيف ما نذم التكفير؟ التكفير شطر لا إله إلا الله، نص لا إله إلا الله تكفير وكفر بجميع ما من دون الله، ونصفه الآخر إثبات وتوحيد. فالصحيح أن نحن نذم الغلو في التكفير، فلا بد أن تضيف إليها عبارة الغلو في التكفير، لأن دخل بعض الناس أصبح ما يكفرون أحد أبدا، ما يكفرون أحد على مر التاريخ، لا في السابق ولا في اللاحق، وهذه مغالطة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. قلت: هذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس.
وفي قول الشيخ رحمه الله تعالى عبارة التي في المسائل: في كل نقطة من هذه النقاط لنا مخالف. فهناك في القول: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصم بالدم، هناك من يقول التلفظ فقط عاصم بالدم ولا معرفة معناه، هناك من يظن بأن المعرفة كافية، الذين هم الجهمية يرون بأن المعرفة كافية، وهذا قول ضلال نص سمعه، ولا الإقرار بها، حتى الإقرار كامرت بالإقرار مجرد التصديق، مجرد التصديق تصدقت أين العمل، ما يكفي. حتى أبو طالب مصدق مقر بنبوة النبي عليه السلام، لكن نقص هذا الإقرار بعدم الاتباع والإدعام والتسليم إلى النبي عليه السلام. نعم.
قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين، آية الأنفال وآية البراءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا
الله، كل الحديث أتى بها المؤلف لإثبات العمل، قالوا: بما جئت به، فإذا فعلوا ذلك، ثم قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، لا بد من فعل ذلك، هذا اللي يعصم الدم. أما مجرد قول لا إله إلا الله بدون فعل شيء من الطاعات ولا البراءة من الشرك، هذا ما يعصم الدم. لأن هناك من يظن بأن مجرد قول لا إله إلا الله عاصم، لا، مو بصحيح. لا إله إلا الله ما تعصم الدم إلا إذا أتى بما تقوم به لا إله إلا الله، إلا أن يكون ضيق الوقت كحديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فإن تكون عاصمة.
أحسن الله الشيخ. طيب، هل صحيح أن عمر رضي الله عنه لما في قتال الردة لما استعرض أو استدرك على
أبو بكر، نعم،
هل صحيح أن ذكر الرواية ما فيها يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟
ما أذكر أبو بكر هو اللي ذكر عليه. يعني عمر أطلق القول بأنه يقول لا إله إلا الله لما تقرر عنده أن لا إله إلا الله تعصم دماء الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلا دعوة الناس ليس الله، لكن فاته أن يكون من لوازم لا إله إلا الله وما لا تقوم به إلا الله العمل بمقتضاها وما جاءت به لا إله إلا الله، فنبهه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الحديث. نعم.
وقد أجمع العلماء على أن من قال
حديث أبو بكر، عمر ذكر له حديث قال إلا بحقه، فنبهه أن هذا هو حق لا إله إلا الله. نعم. وهذا يدل على أن العالم أحيانا قد يحفر الدليل ويحمل الدليل ولكن يفوته
وجه الاستدلال. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله
إذا خالف هذه قاعدة واستدل بها لقصة أبي بكر الصديق مع عمر، إذا خالف الراوي ما رأى يقدم ما روى على ما رأى، إذا خالف الراوي ما روى يقدم ما روى على ما رأى، إذا خالف الراوي ما روى يقدم ما روى على ما رأى، لأن رأيه محل للخطأ، وأما روايته فهو ثقة عندنا في نقله، فقبلنا نقله ولكن ما قبلنا فهمه، لأن فهمه يصيب ويخطئ، وأما نقله لأنه ثقة قبلنا. فإذا خالف الراوي ما روى قدم ما روى على ما رأى. نعم.
شيخ البعض يقول أن الراوي أعلم بمعنى،
هذا غير صحيح، هذا غير إطلاقه، حتى يتبين لنا قرينة بأن الراوي فسر، يريد بذلك بمخالفته التفسير، إذا أراد بأن يأتي بوجه فعل ذلك التفسير لا بأس،
مثل حديث قد اللحية،
حديث القبض ليس في دليل أبدا، والدليل على ذلك حديث قبض اللحية أن ابن عمر ما كان يأخذ من لحيته كل حين وآن، وإنما كان يأخذه من باب قضاء التفث، وقضاء التفث الذي هو الأخذ من الشعر، حتى من السلف من كان يأخذ من شعر حواجبه، إيه، فعبد الله بن عمر كان يأخذه عند المسك من باب الأخذ، لأن حلق الرأس عبادة، ولذلك بعض ذكر في منسك عبد القادر الجيلاني من متصوفة أنه إذا زار قبر الشيخ عبد القادر وأنت من الزيارة يستحب أن يحلق شعره، هذا شرك بالله عز وجل، نسأل الله السلامة. نعم.
وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم،
لكن إذا كان في اللفظ إشكال أو إيهام أو أمر يحتاج إلى تفسير فجاء به الراوي وفسره لنا بفعله قبل من ذلك. نعم. لأنه أعرف.
وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعلم مقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات.
الله أكبر.
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله.
الخطابي أشعري، والقاضي عياض أشعري، والناوي أشعري، كلهم عندهم أشاعرة، مع ذلك أهل العلم ينقلون عنهم لا بأس بذلك. اليوم خرج عندنا شباب جهال حمقى ظلمة، ما عندهم دين ولا عندهم عقل، أصبح ما تذكر شخص من الذين إذا ذكرت شخص أو نقلت عن شخص عنده بدعة مباشرة ثارت عليكم الثوار، وأن تنقل عن البدعة، وأين آثار السلف؟ آثار السلف لها مساق، ومن قال لك بأن السلف ما نقل من البدعة؟ تبي نسمي لك طلق بن حبيب، أسمي لك قتادة، أسمي لك هشام الدستوائي، أسمي لك من السلف، كلهم كانوا على على بعض الزلل والخطأ في الإرجاء وفي غير الإرجاء، مع ذلك قبلوا منهم السلف ونقلوا عنهم وقبلوا روايتهم وأثنوا عليهم، ولكن إذا جاء مجال السنة والتوحيد لا يقدم على السنة أحد من الناس كائنا من كان. فإن جينا وقت السلم والدعاء والنقل عن أهل العلم فإننا ننقل عن العلماء ونتربى عنهم ونترحم عنهم ونسأل الله تجاوز عنهم، لأنهم مسلمون ليس بكفار. وأما إذا خوصمت السنة وعقيدة السنة بكلام القاضي عياض، قف عندك قاضي، حتى لو كان قاضي عياض، الناوي حتى لو كان الناوي، سنة النبي عليه السلام وعقيدة السنة ما مقدمة على هؤلاء، لا نقبل أقوالهم. لا، اليوم أتى أشخاص إذا رأوك تنقل عن شخص عنده بدعة أو عنده زلل ثارت عليك الثوائر، وأصبح ينكرون ويشجبون ويقول كيف تنقل عن صاحب بدعة، أو يقولون إذا ذكرت صاحب بدعة ينبغي أن تعلق في الحاشية لكنه تبليغي لكنه إخوان، لا وش تأخرك، ما جاب مجال النقل له مقام، ومجال التحذير له مقام، التحذير له باب، ونقول النقل ما زال ينقل بعضهم على بعض، ولا يجعلون بين قوسين القدري المرجي عند الحاجة، عند الحاجة لذلك لا بأس، كما قال ابن خزيمة حدثني فلان ابن عباد وكان يطعن في معاوية نبه، أو قال الثقة في حديثه المتهم في دينه، أحيانا ينبهون عند الحاجة، أما غير ذلك لا. نعم.
وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن إجابة
واحد المؤلف كتاب شرح نواقض الإسلام، كتابك دكتوري هل كبر شرح نواقض الإسلام، هل كبر شفتوه؟
شفته
الشير؟
شفته، ما خلى شيء
إلا سوء، لا حول ولا قوة إلا بالله. نواقض الإسلام في ورقة شارحها في ثلاث مجلدات في بهالحجم، وذكر المشركين عمر التاريخ المشركين، وعد ابن حجر السيوطي فلان فلان فلان، والمشتري زي ما تذكر الشيء هذا وش الموجب، واتبع ناس أفضل يا ربي مع عز وجل لخبط بين نسخكم. فشوف سبحان الله العظيم يا أخوان، خلكم على جات أهل العلم، شوف مشايخنا يذكرون منهم، وهق ما فتنوا لا بالنووي ولا بن حجر ولا القاضي عياض، نقلوا عنهم ولنا حسنتهم وعليهم سيئتهم، مع أننا نقر بأنهم مسلمون، مسلمون وهم تحت مشيئة الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى عندهم من الحسنات والأعمال الصالحة ما يرجى أن تكفر به عنهم سيئاتهم، بل ربما الآن هم في قبورهم قد محصت كل حسنات سيئاتهم بما قدموا للناس من علم نافع وترحموا عليهم واستغفروا لهم. نعم.
وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان.
نعم.
فأما غيره ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. وقال النووي: لا بد منها مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا مما لا أعلم.
الجحود كفر إذا كان من الواحد، ولكن لو تركها تساهلا قبل من الواحد ما صلى مثلا مع الناس جماعة أو ما صلى العيدين يقبل من يقع هذا من مغربة الشقوة والذنوب، لكن لو أطبق أهل البلد على عدم صلاة العيدين يدعون إليها فإن أبوا إلا قتلوا. نعم، لأنها شعار من شعارات الإسلام.
طيب يا شيخ حسن الله عليكم، بالنسبة مثلا ركعتين الفجر السنة مثلا أطبقوا عليها في قرية قالوا ما نصليها
يقاتلوا عليها لأن فيها إنكار للسنة. أين؟ حتى لو كانوا لو أقروا بها لو كان جحد واحد كفر، لو جحدوا عشرة كفروا، لكن لو واحد ترك تهاونا ما يقتل بسبب عدم صلاة السنة القبلية لأنها سنة، لكن لو أطبقت جماعة عدم صلاة السنة يدعون إليه فإن أبوا إلا قوتهم.
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. قوله: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي تولى،
لأن البغاة يخرجون بتأويل سائغ، أما هؤلاء لا مسوغ لهم. البغاة هم الذين يخرجون بتأويل سائغ عند أهل العلم، يكون نزاع أمر في شبهة، هؤلاء بغاة لا يسمون خوارج ولا يسمون مرتدين.
أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم الشرائع الإسلامية وجب الكف عنه. قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث.
والأحاديث تؤخذ بكل رواياتها وجميع ما في المعنى، ما يأخذ بعض الفاظ، لأن هناك في حديث من قال إليه الله ويقتصر عليه، لكن هناك حديث قال من قال إليه وكفر بجميع ما من دون الله، فدل على أن الكفر بجميع ما من دون الله معنى خاص لا بد التفطن له، وهو داخل في معنى لا إله إلا الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب.
تقدم أن الشيخ هنا المراد بذلك الدخول في كتاب التوحيد، لأنه ما قال فيه مسائل كما قال في كل ما تقدم، ولم يذكر المسألة الأولى والثانية والثالثة كما في ما تقدم وما بعد، فهنا الآن يبدأ الدخول في كتاب التوحيد من هنا. نعم.
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب،
يعني سيأتي شرح الترجمة ما يأتي بعدها من الأبواب. نعم.
يعني الشيخ كلها قادمة تفسير شرح لهذا الباب.
نعم، كلها تدور على هذا الباب. نعم. من أنواع الشرك، من أنواع الشرك، همج التوحيد، كله داخل في هذا الباب. نعم. الخوف، الرجاء، ما يتعلق بالخوف الرجاء.
السلام عليكم شيخ. ورد ولي عندنا سؤال مع الأخوان. الباب الأول في الكتاب، كتاب التوحيد،
إيه؟ هل هو باب؟
أيوه. لا، ماذا تضمن معنى؟ هل هو معنى التوحيد؟
أهمية التوحيد.
أهمية التوحيد.
نعم. بلا شك.
أهمية التوحيد.
بلا شك.
أيوه. وليس معنى التوحيد.
بلا شك. وفي موطن مر بي وعلقت على نسخة فتح مجيد للشيخ محمد الوهاب أنه قال في الباب الثاني، في الباب الثاني، الباب الذي يليه بعد كتاب التوحيد، الباب الثاني، باب فضل التوحيد الذي يأتي بعد كتاب التوحيد، أول باب من باب كتاب التوحيد كتبويب، قال في الباب الثاني. فكأنه اعتبر المقدمة أنها باب، لكن ما يسميها باب.
الشارح قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تبين الأشياء. بمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. بمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغاية.
فمن اجتنبه أي الشرك الأصغر فهو الموحد حقا. نعم. ويدخل في ذلك كل المعاصي، يعني تحقيق التوحيد، لأن كل المعاصي شرك، لكن منه ما هو شرك مخرج من الله ومنه ما شرك غير مخرج من الله. فالمعاصي تعتبر الشرك ماله من حيث الجنس، من الشرك الأصغر. أي نعم.
شوف في قوله تعالى: فرأيت من اتخذ الإله وهوى، إيش المقصود بالإله؟
كل من عصى الله عز وجل بهوى فقد، ففيه نوع من العبودية للهوى.
عبودية.
الله يأمرك بكذا وهواك يأمرك بكذا، فانصرف القلب غلبة وشقوة لهواي، فأنت قدمت طاعة الهوى على طاعة الله، هذا ضرب من العبودية. لكنه لا يكفر به الإنسان.
وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى، وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله. وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
وتأمل هنا ماذا قال شيخنا، قال: وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات. آخر من أواخر الأبواب، من أواخر الأبواب باب قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. في الصفات واضح، دل ذلك عن الشيخ هنا، الشيخ رحمه الله تعالى فهم من هذا الترجمة أنها ما هي إلا تمهيد للدخول في كتاب التوحيد، كل كتاب التوحيد يدخل في ذلك. فالشيخ هنا تسلسل معك في الشرك الأصغر وما يتعلق بذلك وما ينافيه وما ينافي كمال الآخر، ثم في الأخير ختم بالصفات، وهذا بآخر باب، باب في الصفات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الشارح: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله.
وجزم المؤلفون بالشرك لبيان القصد، لما بين القصد جزم بالشرك بالحكم، فالمؤلف في الترجمة جزم بالحكم لما بين الصورة والقصد. قال: باب من الشرك متى؟ إذا كان لبسه لرفع البلاء أو دفعه. لكن لما سيأتي معنا باب ما جاء في الرقى والتمائم، فيها شرك وفيها ما ليس بشرك، ما جزم، ما قال باب من الشرك لبس الرقى والتمائم واستخدام الرقى والتمائم. فدل المؤلف في الترجمة نصوصه واضحة، إن كان الحكم جليا في 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 في, في الترجمة بين، كانت الصورة جلية في الترجمة بين الحكم، وإن كانت الصورة تحتمل أكثر من معنى لا يبين الحكم ويترك ذلك الأدلة التالية، وسيأتي على منوال هذا أكثر من باب من هذا القبيل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أقول أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله، أي الله كافي قومه، إن نقول
أي الله
كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
الله.
قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
هذه شو الإمام يحكم على الإسناد، دل على الإمام عنده خبرة بالأسانيد. نعم.
الشارح قال: الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا مبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة فقال: أراها من صفر.
قال لا قال الراوي
ايه
قال أراها من صفر، يعني أظنها من صفر من نحاس. نعم.
قال: أراها من صفر، فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وراه ابن حبان في صحيح فقال: فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي.
نعم.
وقال الحاكم وأكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد ابن خلف خزاعي ابن أبو نجيد بن نجيم مصغر صحابي ابن الصحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة.
أبوه حصين الذي جاء عند النبي عليه السلام وقال: كم تعبد؟ قال: أعبد ستة، واحد في الأرض وخمسة في سبعة، واحد في الأرض وستة واحد في السماء وستة في الأرض. قال: اترك المال لراغبك وراهبك. قال: الذي في السماء. قال: فاترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. ثم دلوا على أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني شح نفسي. نعم.
قوله: رأى رجلا، في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله: من الواهنة، قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء.
أبو السعادات بن الأثير صاحب غريب الحديث. نعم.
وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو جذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
وهذه كلها في المسائل. نعم. أن الشرك الأصغر، لأن الشرك أصغر، الشرك الأصغر لأن الأطباب لها موردان: مورد كوني قدري عام، مورد شرعي ديني. المورد الشرعي الديني هو الذي يأتي به النص من الكتاب والسنة، كقراءة الفاتحة، كالعسل، كما المطر مبارك، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالحبة السوداء وما شابه ذلك، وبالكي، هذه كلها أطباق شرعية، والشرعية من والشرعية والإرادة الشرعية داخلة تحت إرادة الكونية العامة، فكل ما أراده الله شرعا أراده الله كونا وقدرا. وهناك من أطباب ما قضاه الله عز وجل وأراده كونا وقدرا وإن لم يأتي النص به، مثل البنادول الآن تأكله، جاء في نص في البنادول ما جاء، لكن تأكله وله أثر، يزيل الصداع، يطبب به الإنسان، يعالج به، فهذا طب كوني قدري، ولا بد من صحة النتيجة، صحة النتيجة تقبلها كل العقول. دور البرة. وللشيخ محمد بن عثيمين كلام طيب في هذا الباب في شرح كتاب التوحيد. فلا بد من الارتباط ما بين صحة الوصول للنتيجة وبين وجود أثر كوني أثر الكون للقدر العام، وكذلك الاضطراد، لأن النتيجة أحيانا قد تحصل أحيانا وأحيانا ما تحصل. شخص يجي عند قبر ويناديه ويستشفي بتربة القبر فيشفى شخص وشخص ما يشفى. فلان شوف إياك أنت تقول التجربة والإرادة الكونية القدرية العامة أنها تبيح للإنسان التطبب بهذا الشيء. ها هو فلان جاء عند تربة الشيخ فلان وأخذها وشفيها. نقول له ليس هناك علاقة مضطردة، وإنما يستفيد منها هذا وهذا لا يستفيد، هذا فتنة له، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى ذلك الذي يضع خيطا على عضده، جئنا في الشرع فما وجدنا في الشرع دليل يأمر بوضع الخيط من الواهنة من عرق النساء. جئنا في الكون والإرادة الكونية العامة فوجدنا أنه لا، ليس هناك علاقة ولا ارتباط بين وضع الخيط العضد وبين زوال مرض الواهنة، فدل على أنه شرك أصغر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغريب على من فعل مثل ذلك. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصر بن مازن بن شيبان بن ذهل ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصد ابن همب ابن أفص ابن أفصى ابن دعمي دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبهة فنفاها. خرج به من وروه من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع منه شيء، وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد.
نعم. روى عنه ابن الجوزي لكتاب مناقب الإمام أحمد، الذين ألفوا في أخبار الإمام أحمد كثير، لكن ابن الجوزي لكتاب مستقل. نعم.
روى عنه ابنه صالح عبد الله والبخاري ومسلم وابو داود وابراهيم الحربي وابو زرعه الرازي وابو زرعه الدمشقي وعبد الله بن ابي الدنيا وابو بكر الاثر وعثمان بن سعيد الدارمي وابو القاسم البقوي وهو اخر من حدث عنه وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن المهدي والاسود بن عامر ومن اقرانه علي بن المدينه ويحيى بن معين. قال البخاري: مريض احمد ليتني خلت من ربيع الاول ومات يوم الجمعه 12 خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعه في ربيع الأول سنة 41 وله 77 سنة. قال ابن عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تيمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: هو في رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد بن
عبارة وأقرها الذهبي. هناك من أهل العلم من يقول بأنه لا ينبغي أن تقال، لأن الذهبي لم يشترط الإقرار على كل ما في كتاب الحاكم، ومنهم من قال لا، لأن الذهبي أصلا أراد تلخيص أو اختصار صدق الحاكم مجرد على الأسانيد فيعلق على بعض الأحاديث، ومنهم من يلزم الذهبي بالإقرار، لأن الذهبي هو الذي دعا إلى ذلك من جهة أنه انتقد بعض الأحاديث، فكونك تنتقد بعض الأحاديث تترك هذا الحديث بغير انتقاد إقرار منكرة، فلو كان منكرا أو باطلا أو موضوعا لعلقت عليه كما علقت على سائر الأحاديث. نعم.
الشيخ وافقه الذهبي نفسه،
وعبارة وافقه الذهبي وقره الذهبي.
قوله: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد، فقال: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور
عند أهل العلم، إذا قيل رواته ثقات لا يلزم من ذلك الصحة، لأن هناك بقي شروط من شروط صحة الحديث التي منها
اتصال
السند، منها عدم الشذوذ وعدم العلة. فأحيانا قد يكون رواته ثقات وهو معلول، معلول إما لشذوذه فيكون هذا الثقة قد خالفه من هو أوثق منه، وإما لانقطاعه أو إرساله فلا يكون عبارة رواة ثقات وإنما هي عبارة يعني مؤنسة يستأنس بها الإنسان. نعم.
عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60، قوله من تعلق تميمها يعلقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله.
ولا تزال إلى اليوم، لا تزال إلى اليوم، لكن بشرط أن تكون مما يعلق لأجل هذا الأمر. سيأتي حديث من تعلق خيطا أو وترا فأخبره بأن الله بين النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. فإذا كان هذا المعلق لأجل هذا القصد فإن عند ذلك يكون منكر وشرك. اليوم يعلقون العين الزرقاء أو ذهب في صورة عين للقصد دفع العين، أما إذا كان صورة، بالأمس كان سؤال امرأة تقول عندي بلوزة على صورة عين كبيرة، إذا كان ما لها قصد صورة عين صورة يد تحصل الآن في الملابس هذه مما يعني يخترعون في تصاميمها، إذا كان صورة عين فقط من غير قصد أن ترد العين أو صورة يد وما شابه ذلك من غير قصد رد العين لا بأس بها.
وقال أبو السعادة التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله من تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له.
كل ما يتقى به العين الناس يستحدثون على مر التاريخ، كل ما يتقى به العين فإنه يكون بذلك من التميمة، حتى وضع المصحف في السيارة اعتقاد بأنه يدفع العين فإن هذا من التميمة، أو وضع جلد أو تعليق شراك بالي يعني عالم بالي فإن هذا أيضا يعتبر من العين، أو صورة يد خمسة وخميسة يقولون هذا أيضا يعتبر إيش من 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 التمائم المحرمة. نعم
بعض الشيخ يأتي بشيخ الذيب
أو نعم وذيب يعتقدون ذلك، هذا كله من الشرك. نعم
ملح حبة سودة
إذا كان يعتقد بهذا العقيدة نعم، والأسف هناك من يفتيهم بذلك وهذا غير كلام مو صحيح.
جتها في شنطة سيارة
إيه نعم يضعونها الآن، بالعكس بعض الناس يقول تطوق بيتك بملح، تطوق بيتك بملح، للأسف بعض الفضلاء
تأخذ زواهي
بعض الفضلاء والمشايخ خفت بذلك، هذا غير صحيح ما لها أصل أبدا.
صب الماء ملح على مدخل البيت
على مدخل البيت وغير ذلك هذا كلام مو صحيح. الملح ما له أثر على الجن حتى لو ثبت بعض التجربة أحيانا، فالناس فالجان يتفاوتون، الجان مثل الإنس كنا طلائق قددا، مثل الناس في إنسان ما يحب الملح يبي أكلهم ملح، آخر يقول أحب السكر، ثاني يقول ما أحب السكر، حتى في الأطباب والأرياح إلا ما كان فيه قداسة شرعية كالمسك كالسدر، فالمرضى لا يحبون ذلك ديانة منهم ويتضايقون منه. وأما أنه يكره ريحة ثفة ما يداني ريحة كذا
المر
أو المر وما شابه ذلك هذا كله غير صحيح. فالجان حالهم كحال البشر يحبون ويكرهون ويقبلون ويرفضون وغير صحيح. وذكرت من الأدلة في رسالة كنت تكتبها عن شأن الملح تعقيبا بعض المشايخ من غير ذكر الاسم جزاه الله خير وغفر الله ورحمه، ذكرها يقرها المسألة بقوة يقول نعم ما هي بأس نلف الملح على البيت وعلى السرير النايم إنسان نايم يصف الملح هذا كلام باطل. ذكرت إبليس أين ينصب عرشه؟ والبحر وشبه
ملح
ما ضره استام تكي فوق مركز الملح ما ضر هذا الملح ولا أثر فيه. نعم.
طيب في
ومر بي عدن وأنا أجمع سبحان توفي والدي وأنا أكتب ذيك ليلة وفاة والدي كتبت فيه وقفت عاد ما عاد رجعت له الله المستعان. فذكر لقيت آثار عن السلف أو عن العلم أن من الدجل والشعوذة وضع الملح أو ما شابه ذلك. نعم.
طيب في خلطة مسوي واحد المشايخ
هذا معروف هذه هو اصلا كاغتسال ما في شيء يغتسل ماء وسدر ماء وملح لكن بخور ولا تطويق بها البيت ما هو غير صحيح. لكن لو بغى يغتسل مثلا ماء وسدر وملح ماء وسدر وشب ماء لا بأس هذا ما في سهل.
شيخ هذا المستكى
من قال تطلع الجن ما في دليل ابدا ما في دليل تطلع الجن
يعني تدخل الشركية
من البدع والخرافات من التمائم
الفضل اللي وضع حبة السوداء
يسموها النقب البادي يسموها النقب إن هي ينقض مع سحر ولا مع عين
كلام. خلطة معروفة يا شيخ.
خلطة للتطبق، أما البخور لا، ما ثبت أبخرة دجل، بالعكس لا، سيأتي معنا أنها أبخرة. التمايم الرق أبخرة يحطون هذا مع الدجل.
المحو الشيخ بالزعفران أحسن الله، المحو بالزعفران هذا اللي فرقها.
إيه جاهز ذا. هذا نص على الإمام أحمد وجماعة.
زعفران.
نعم. ما ورد وزعفران ويكتب في ورقة ولا يكتب في الصحن ولا شخص مثلاً كان يكتب عجبته بنفس يكتب على بطنه ذكر ابن القيم رحمه الله وهو مما أوصل به ابن القيم رحمه الله تعالى يعني تكتب آية التثبيت إذا كان الصداع إذا كان آية الإجراء النهار إذا كان إمساك إجراء النهار لا بأس به
الحوتيت يضعون بعض اللي يربون الحمام يقول لك ما يجي الداب ياكل
هذا غير بين الحيوانات والحيوانات ما في شيء صحيح الحيوان الداب ما يداني ريح الحوتيت ما يداني مثل ريح الثفة ما يداني نعم صح
السكر يا شيخ ثلما الحمام
يجذبه
يجذبه
ولا ما دروه يمكن ما أرى في شيء ما أرى في شيء وضع السكر الحمام يمكن يعني يتلذذ بهذا الماء دون غيره هو عنده فهم فيجد في ما صاحبه لذة نعم
أحسن الله فيكم
اسمع يا شيخ الحين منتشر في ممكن تعرف هذا القذام عند خلطة بخور حبة سودة مع حلتيت مع ويباع ب50 ريال يقول بخر بهالبيت ودهن بها مع خلطة الزنجبيل
غريب والله غريب يا شيخ
حتى من تسعد الناس كلهم
يضحكون على الناس رجال يضحكون على الناس ما يطرد الجن مثل الرقى ما يطرد مثل الرقى بس والنبي عليه الصلاه والسلام رقى ولا فعل ذلك كله كل هالامور دي كانت عند النبي عليه الصلاه زنجبيلها وحلتيتها وحبتها السوداء كلهم موجود عند النبي عليه الصلاه والسلام ما دهن به ولا بخر به الناس ولا في دليل وانما رقاه
هو يشتغل يقول لازم عند النوم تبخر عند مكان نومك
هذا كله ما له اصل كل ما الأصل يحكم الشيطان يفتنه هو يفتنهم هم مثل ما جاء في حديث الله مسعود إن آل مسعود لا أغنى الناس عن الشرك أو إذا الناس عن الشرك يأخذها الشيطان في عينها يأخذها الشيطان في عينها لين حطت التميمة هذه فقال هذا إبليس والساحر متفقين عليك ففتن هو يفتن لو من أنا أخذت منها الطب ذا وبخرت بيتي وطبت قالت كيف وصدق هو صدق الطب هو في الحقيقة الجنة الحكومة الحكومة الشيخ الحكم راعي البيت يمكرون بمسار السماء يتعلق بعضهم بعض وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يا أخي أنا عدتك يا أخي أمني لا يعوذون بمستوى فزادوهم يعني خبث الجان يعني أنت تستعيذ بي مفترض أني أعيدك وأحميك لا من خبث الجان يخوفون من جهة ثانية يقرقعون في جهة الوادي يصيحون حتى يزيد عيادة به والتجاء به نسأل السماء العافية فيمكر به الجان نعم
قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون قال أبو السعادة وهذا دعاء عليه قوله في رواية من تعلق تميم فقد أشرك قال أبو السعادة إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي
تحتمل دعاء وتحتمل أيضا إخبار فلا ودع الله له فلا ودع الله له أي أنه لا يعيش في دعة من تعلق تميم فأتم الله له أي لا يتم له أمره قد تكون إخبار وقد تكون دعاء والدعاء أبلغ الدعاء أبلغ وأوضح في الدلالة نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
وهذا فيه دليل على أن تنزيل أخبار المشركين على المشركين الخلص على بعض زلات الأمة لا يعني ذلك الخوارج لأن هناك في أثر عن السلف يأتون عند آيات أنزلت في أهل الكتاب في الكفر المشركين ثم يضعونها على المسلمين هذا ليس على إطلاقه منكر إذا كان هناك في وجه دلالة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كان الإنسان أكثر شيء جدلا ونزل على علي وفاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم وهنا حذيفة نزل هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مع أن الآية في المشركين ولكن استدل بها على الشرك الأكبر الأصغر وسينص عليها الشيخ محمد رحمه الله تعالى بأن السلف يستخدمون الآيات التي جاءت في الشرك الأكبر على أعمال دون ذلك
الشارح قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم بن إشكاب حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عوضه سيرة فقطعه وانتزعه ثم قال وما من أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
من حذيفة؟ قال الإنسان ما يباشر بالإنكار إلا إذا كان عنده سلطة وحذيفة كان والي على المدائن حذيفة فمقامه مقام الوالي عكس عمران الحسين ماذا قال له؟ قال انزع أنت انزع ما بادر هو بالنزع ما بادر هو بالنزع قال انزع أما حذيفة هو الذي أتى وقطعها فدل ذلك الإنسان لا يباشر إنكار المنكر إلا إذا كان ذا سلطة أو ولاية عليه كولي أمر في البيت أب. نعم.
وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي.
أبو حاتم اسمه محمد بن إدريس الرازي وابنه عبد الرحمن وكلاهما بيت علم. هو وابوه خاله خاله أبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى. نعم.
محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة 27 و300. وحذيفته هو ابن اليمان واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرة ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا؟ قال شيء أوقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قولهم يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
بارك الله فيك جزاك الله بارك
أحسن الله إليك صلى الله عليه
وسلم. أستغفر الله استحنك جزاكم الله خير سمي الشيخ.